أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا تعقب العام جملة تشتمل على ضمير يرجع إلى موضوع ذلك العام، ولكن علم أن المراد من الضمير بعض أفراد العام، فهل يوجب ذلك خللا في عموم ذلك العام أم لا؟ مثلوا لذلك بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، حيث ثبت من الخارج أن الجملة الثانية أريد منها خصوص المطلقات الرجعية، فلا تشمل المطلقة الخلعية ولا المطلقة بالطلاق الثالث، ولكن وقع الكلام في أن الجملة الأولى الدالة على وجوب الاعتداد على المطلقات تشمل هذه المطلقة بطلاق الخلع أو المطلقة بالطلاق الثالث أخذا بعموم الجملة الأولى أم لا؟ والمثال الثاني ما ورد في صحيحة هشام: أمن طلع عليه الفجر ثم بدا له أن يصوم، فقال عليه السلام: إن نوى الصوم قبل الزوال احتسب له من يومه، وإن نواه بعد الزوال احتسب له من الوقت الذي نوى. فذكر السيد الخائي أن الجملة الثانية تختص بالصوم المندوب كما هو المشهور، فإن نية الصوم بعد الزوال لا تجزئ إلا بالنسبة إلى الصوم المندوب، ولكن لا يمنع ذلك من التمسك بعموم أو إطلاق الجملة الأولى بالنسبة إلى صوم الواجب غير المعين كصوم القضاء، وإن كانت الجملة الثانية تشتمل على ضمير علم من الخارج أو من نفس التعبير بأنه احتسب له من الوقت الذي نوى، اختصاص هذا الضمير بالصوم المندوب. السيد الخوئي قال: نحن لا نمشي كما مشى مشهور، حيث جعل الإنسان أمام خيارين: إما أن يحمل العموم في المطلقات مثلا على نفس معنى العام فيحمل يوجب ذلك الالتزام بالاستخدام في مرجع الضمير في الجملة الثانية، لأن يراد من قوله وبعولتهن أي بعولة بعضهن أي الرجعيات. أو يلتزم الإنسان بعدم الاستخدام في الضمير ولكن يرفع يده عن العموم في الجملة الأولى فيقول المراد من المطلقات من الأولي بعض المطلقات، فيرجع الضمير إلى هذا البعض. السيد الخوي قال إذا كنا أمام هذين الخيارين فلا تشكوا في أننا نرى أن الظهور القوي للخطاب ينفي الاستخدام، فيتعين رفع اليد عن العموم أو فقل عن الظاهر من الجملة الأولى. فهل ترى أن العرف حينما سمع أن شخصا يقول رأيت أسدا وضربته وعرف أنه ضرب الرجل الشجاع، فهل يتردد في حمل الجملة الأولى وهي قوله رأيت أسدا على الرجل الشجاع فيرفع يده عن ظهور الأسد في الحيوان المفترس؟ كلا، لا يتردد في ذلك أبدا. لأن ظهور الضمير في عدم الاستخدام ظهور قوي جدا، ولا يرفع اليد عنه لأجل أصالة العموم في الجملة الأولى. ولكن هذا البحث ليس له مصداق في الفقه، لأننا لسنا في الفقه واقعين أمام خيارين: رفع اليد عن العموم أو الالتزام بالاستخدام في الضمير. بل المقيد يكشف عن ضيق المراد الجدي في الجملة الثانية من دون أي استخدام. والقرينة على ضيق المراد الجدي من الجملة الثانية لا توجب رفع اليد عن ظهور الجملة الأولى في العموم أو الإطلاق. هذا الكلام للسيد الخوئي من ناحية دعواه أن المورد ليس من موارد الاستخدام أبدا كلام متين جدا. ولكن ما ذكره من أن القرينة على ضيق المراد الجدي من الجملة الثانية لا توجب رفع اليد عن ظهور الجملة الأولى في العموم أو الإطلاق مما لا يمكن المساعدة عليه. أما فيما إذا كانت القرينة على ضيق المراد الجدي في الجملة الثانية قرينة متصلة كما لا يبعد دعواه في صحيحة هشام، أو نمثل له بما لو قيل احترم العلماء وتبرك بعمامتهم، فإن الجملة الثانية توجد فيها قرينة واضحة متصلة على اختصاصها بالعلماء المعممين. فإن الإنصاف أن هنا ظهورا للخطاب في وحدة المراد من الضمير ومرجعه. لا أقصد من ذلك المراد الاستعمالي من نفس الضمير ومرجعه، لا، أقصد المراد الجدي الظاهر من الجملتين، الظاهر وحدة الضمير ومرجعه في هذا المراد الجدي الظاهر من الجملتين. المراد الجدي من قوله وتبرك بعمامتهم التبرك بعمامة العلماء المعممين، وهنا ظهور سياقي في أن من كان مرادا جديا من الجملة الثانية فهو المراد الجدي من مرجع الضمير في الجملة الأولى. لا أقول هذا الظهور يوجب ظهور العلماء في الجملة الأولى في العلماء المعممين، لا، فإن هذا اللفظ يقتضي العموم أو الإطلاق لغير المعممين، وإنما أدعي الإجمال أو فقل عدم إحراز ظهور الجملة الأولى في شمولها للعلماء غير المعممين. فإن العرف كما ادعاه السيد الزنجاني يقول إما جزما أو احتمالا أن المراد من العلماء لعله هو المتعارف من العلماء، أي العلماء المعممين. ولأجل ذلك في صحيحة هشام العرف حينما يسمع هذا الخطاب إن نوى الصوم قبل الزوال احتسب له من يومه، وإن نواه بعد الزوال أثيب عليه واحتسب له من الوقت الذي نوى، فيتحير ويتردد فيقول لعل المركز لهذا التقسيم في الجملتين الصوم المندوب. وإن شئت قلت في القرينة المتصلة يكفي احتفاف العام بما يصلح للقرينية على عدم إرادة العموم منه. وأحتمل أن السيد الخائي ادعى ظهور الجملة الأولى في العموم فيما إذا كان المقيد للجملة الثانية مقيدا منفصلا، فإنه مثل في الأصول بذلك بهذه الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن المقيد للجملة الثانية ليس إلا مقيدا منفصلا، حيث إن الدليل على أن المطلقة الخلعية أو المطلقة بالطلاق الثالث لا يحق لزوجها الرجوع إليها مقيد منفصل وليس مقيدا متصلا. فالظاهر أنه بالنسبة إلى المقيد المتصل لا ينبغي الإشكال في كونها موجبة لإجمال العموم، وأما المقيد المنفصل كهذه الآية الكريمة، نحن كنا في الدورات السابقة ندعي هذا الذي ادعاه السيد الخوئي من أن القرينة على ضيق المراد الجدي من الجملة الثانية لا تمنع من العمل بظهور الجملة الأولى في العموم، ولكن في هذه الدورة التي هي دورتنا الثالثة الأصولية شككنا في ذلك، ومنشأ الشك أن ظهور وحدة المراد الاستعمالي والجدي من الضمير ومرجعه، هذا الظهور كظهور سياقي إما معلوم أو محتمل، وهذا دائما متصل بالخطاب. نعم، لو لم يكن هناك مقيد منفصل لكنا نحرز شرط هذا الظهور، هذا الظهور ظهور كقضية شرطية، أي ما كان مرادا استعماليا أو جديا وجديا، ما كان مرادا استعماليا وجديا للضمير أو فقل للخطاب المشتمل على الضمير، فالجملة الأولى ظاهرة في نفس هذا المراد الاستعمالي والجدي. قبل مجيء المقيد المنفصل كنا نحرز بظهور الجملة الثانية في أن العموم هو المراد الاستعمالي والجدي في الجملة الثانية، بعد مجيء المقيد المنفصل علمنا بانتفاء الشرط، علمنا بأن العموم ليس هو المراد الجدي من الجملة الثانية، بل المراد الجدي من الجملة الثانية بعض العموم، بعض المطلقات، فذاك الظهور المتصل بالخطاب يأتي ويقول كل ما كان مرادا جديا من الجملة الثانية المشتمل على الضمير فالمراد الجدي من الجملة الأولى نفس هذا الشيء دون غيره. وإن ادعى شخص أن هذا ليس معلوما دعوى بلا دليل نقول يكفينا التردد في ذلك، فإن الشك في الظهور يمنع من التمسك بالخطاب. هذا محصل الكلام في هذا البحث، وهناك كلمات ذكرها في البحوث وعلقنا عليها في أبحاثنا التفصيلية، ولا حاجة إلى الخوض فيها، لأن فيما ذكرناه غنى وكفاية. نتكلم عن بحث آخر، وهو تعارض العام والمفهوم. ذكر صاحب الكفاية أنه لا إشكال ولا خلاف في أن المفهوم الموافق يصلح ويجوز أن يقيد ويخصص العموم، إنما الكلام والخلاف في المفهوم المخالف. أنا أتكلم أولا عن المفهوم الموافق، فإنه توجد هنا مطالب. المطلب الأول، لا يختص هذا البحث بالمفهوم الموافق. المفهوم الموافق في مصطلح القوم اللازم البين للمنطوق، مثلا اللازم البين لقوله أكرم خدام الفقهاء، وجوب إكرام نفس الفقهاء بالأولوية، فإنه يسمى مفهوما موافقا لكونه لازما بينا للمنطوق، أي استظهاره من الخطاب لا يحتاج إلى إقامة برهان. وأما اللازم العقلي الذي لا يكون بينا بل يحتاج إلى إقامة برهان، هذا لا يسمى بالمفهوم الموافق. إذا علمنا ببرهان أو إجماع أنه لا فرق في وجوب الإكرام بين الفقهاء والأصوليين، ورد الخطاب أكرم الفقهاء، فبعدم الفصل نثبت وجوب إكرام الأصوليين، هذا لا يسمى بالمفهوم الموافق لأنه لا ليس لازما بينا للمنطوق، ولكن يدخل في هذا البحث، لأن المهم تخصيص العام بلازم المنطوق، سواء كان اللازم لازما بينا ويسمى بالمفهوم الموافق أو لازما غير بين لاشتراكهما في نكتة التخصيص. المطلب الثاني، ظاهر الأعلام أن مورد البحث هو اللازم الواقعي للمنطوق، أي ما لا ينفك المنطوق عنه واقعا، وأما لو كان هناك تلازم ظاهري ولكن يحتمل انفكاكهما، فظاهرهم خروجه عن هذا البحث. مثال ذلك، إذا ورد الدليل على جواز النظر إلى وجه الأجنبية، فذكر السيد الخوي أن ظاهره جواز كشف الأجنبية وجهها أمام الأجانب، ولكن هذا ليس تلازما واقعيا وإنما هو تلازم ظاهري، يعني ظاهر الترخيص في النظر إلى وجه الأجنبية أن الأجنبية نفسها يجوز لها أن تكشف عن وجهها، هكذا ادعاه السيد الخوي. لماذا أقول ظاهر كلامهم اختصاص البحث باللازم الواقعي؟ لأنهم ادعوا أنه حيث لا يعقل التفكيك بين اللازم وملزومه، فيسري التعارض بين العام وذلك اللازم الذي سمي بالمفهوم الموافق إلى المنطوق، لأنه لا يمكن رفع اليد عن هذا المفهوم الموافق بدون رفع اليد عن المنطوق لكونه على خلاف الملازمة الواقعية بينهما. ولكن نحن ينبغي أن نلحظ كلا الفرضين، التلازم الواقعي والتلازم الظاهري، حتى يكون البحث مستوعبا لجميع الصور. المطلب الثالث كما ذكر المحق النائيني والسيد الخائي، التعارض يكون بين دليلين ظنيين، فلا يعقل التعارض بين العام والمفهوم الموافق، لأن المفهوم الموافق ليس دليلا ظنيا، الدليل الظني هو المنطوق الذي يستلزم هذا اللازم، فإنه هو الدليل الظني الذي يصير طرف للمعارضة مع العام، فهذا صحيح جدا. المطلب الرابع ما ذكره صاحب الكفاية من أن المفهوم الموافق يخصص العام، ليس تاما بإطلاقه، بل لا بد فيه من التفصيل بين الصور. الصورة الأولى أن لا يكون المنطوق متعرضا لحكم مخالف للعام، وإنما الحكم المخالف للعام مختص بذلك المفهوم الموافق. مثال ذلك، لا يجب إكرام العلماء، هذا عام. ثم ورد يجب إكرام خدام الفقهاء، هذا المنطوق لا يتعرض للحكم المخالف للعام، لأن خدام العلماء ليسوا علماء، خدام الفقهاء ليسوا علماء. ولكن مفهومه الموافق هو وجوب إكرام نفس الفقهاء بالأولوية، فهذا المفهوم الموافق يواجه العام. فإن كان هذا المفهوم الموافق لازم أصل المنطوق كما في هذا المثال، تم تخصيص العام به، فإن لازم أصل هذا المنطوق وجوب إكرام خدام الفقهاء، وجوب إكرام الفقهاء هذا مفهوم موافق لازم لأصل هذا الخطاب، فنخصص العام به بلا أشكال. ولكن قد يكون هذا المفهوم الموافق لازما لإطلاق منطوق لا لأصله، كما لو فرضنا أن العام يقول لا يجب إكرام العالم الفاسق، ذاك عام، وفي قباله يجب إكرام خدام الفقهاء. إطلاق هذا المنطوق يشمل الخادم الفاسق للفقهاء، يجب إكرام خدام الفقهاء، إطلاقه يقتضي وجوب إكرام الخادم الفاسق لا أصله. والمفهوم الموافق لهذا الإطلاق وجوب إكرام الفقيه الفاسق. فإذا وجب إكرام الخادم الفاسق للفقهاء فبالأولوية يجب إكرام الفقهاء الفسقة، صح لو لا؟ فهذا المفهوم الموافق ليس لازما لأصل المنطوق، وإنما هو لازم لماذا؟ لإطلاق المنطوق. هنا يقع التعارض بالعموم من وجه، بين ذاك العام لا يجب إكرام العالم الفاسق، وبين هذا المنطوق الذي بإطلاقه سبب المفهوم الموافق المقابل والمعارض للعام. فرفع اليد عن هذا المفهوم الموافق بأن نقدم العام عليه لا يعني إلغاء المنطوق رأسا، وإنما يعني إلغاء إطلاقه. فالأمر دائر بين إلغاء أحد الإطلاقين أو فقل أحد العمومين، إما عموم لا تكرم أي عالم فاسق، أو عموم أكرم خدام الفقهاء الشامل لماذا؟ للخادم الفاسق، ولا مرجح لتقديم أحدهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان. هذا تمام الكلام في هذه الصورة التي لم يكن المنطوق فيها متعرضا لحكم العام، كان أجنبيا عن العام، وإنما مفهومه الموافق كان مخالفا لحكم العام. أما بقية الصور فيتكلم فيقع الكلام عنها في الأسبوع الذي بعد الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.